عامة وتأتي بأحكام جديدة. فمن ترك السنة فقد كفر، من أنكر السنة أنكر السنة ولم يعمل السنة كفر، لأن القرآن ليس كل شيء في القرآن، بل السنة جاءت تفصل، جاء في القرآن الأمر بالصلاة، لكن ليس في القرآن أن الصلاة الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات والفجر ركعتين، هذا في السنة. فمن لم يعمل السنة لا يصلي، لأنه ليس في القرآن تحديد الركعات. كذلك أيضا جاء في القرآن الزكاة، وجوب الزكاة، لكن ليس في القرآن أنه وجوب شرط الحول وبيان نصب الزكاة. جاء في القرآن وجوب الحج، لكن ليس في تفصيل المناسك، ويجب على الإنسان يطوف بالسبعة أشواط ويستبر الصلوات سبعة أشواط ويبيت في منى ويقف بعرفة ومزدلفة، كل هذا جاء في السنة. فمن ترك السنة ولم يعمل وأنكرها أو ترك العمل بها فقد كفر، نسأل الله السلامة. وفي الحديث ألا إني أوتيت القرآن ومثله معك، جاء في الحديث الآخر لا ألقي أن رجلا يجلس على أريكة شبعان يقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدناه في كتاب الله حلنا حلالا وحرمنا حراما، وما لم نجد يعني لا نعمل به، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معك. والله تعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن زعم أنه يعمل بالقرآن ويترك السنة فقد كذب الله في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالمعنى صحيح ولو لم يصح. نعم لا لا تفضل.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم فلم يعوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والهروي في ذم الكلام، وذكره السيوطي في مفتاح الجنة بالاحتجاج بالسنة، وعزاه للبيهقي أيضا للبيهقي بن حجر في فتح الباري.
نعم وهذا الأثر صحيح، هذا الأثر صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مشهور، وأيضا هو واقع أن أصحاب الرأي هم أعداء السنة، أصحاب الرأي مجرد، أصحاب الرأي لهم أصحاب الهوى هم أعداء السنة، تركوا السنن وعملوا بآرائهم وأهوائهم وشهواتهم. ولهذا قال أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم فلم يعوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا، لأن الأحاديث تقيدهم وتمنعهم من العمل بآرائهم وشهواتهم. فأعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم فلم يعوها لهوى في نفوسهم، فلذلك قالوا بالرأي وتركوا السنن فضلوا وأضلوا، ضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم، في التحذير من الآراء والأهواء والبدع والأمر بلزوم السنة والتحذير من البدع ومن الإصغاء إلى أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج والمرجئة وغيره. نعم.
فقال عمر رضي الله تعالى عنه القرآن كلام الله عز وجل فلا تحرفوه إلى غيره.
نعم وهذا لا شك أن معناه صحيح، قال عمر رضي الله عنه القرآن كلام الله عز وجل فلا تحرفوه إلى غيره، حتى ولو لم يصح فإن المعنى صحيح، فلا شك أن القرآن كلام الله، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله، ودلت على ذلك النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فالقرآن كلام الله عز وجل، فلا يجوز لأحد أن يحرفه إلى غيره. وهذا في التحذير من أهل البدع، لأنهم الذين حرفوا القرآن وأولوا على غير تأويله، فالواجب البعد عن أهل البدع والحذر من أهوائهم وتحريفهم وضلالهم. والواجب لزوم السنة والعمل بما جاء في الكتاب والسنة والعض على السنة ومعتقد السنة بالنواجب. نعم.
وقال عمر رضي الله تعالى عنه: إن الله عز وجل لم يأمر عباده إلا بما ينفعهم ولم ينههم إلا عما يضرهم.
نعم. وهذا المعنى الصحيح لا شك فيها، إن الله تعالى حكيم في تشريعه، فهو خلق الخلق لحكمة عظيمة ليعبدوه ويوحدوه وليعرفوه بأسمائه وصفاته، ولم يأمرهم سبحانه إلا بما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ولم ينههم إلا عن شيء يضره في دينهم ودنياهم. وإذا كان كذلك وجب العمل بكتاب الله وسنة رسوله، وجب الحذر من البدع والمحدثات في الدين. نعم.
وقال عثمان رضي الله تعالى عنه: الباطل فيما وافق النفس، وإن رأيت أن الله عز وجل فيه طاعة
أن وإن رأيت
أن لله
نعم الباطل فيما وافق النفس وإن رأيت أن لله عز وجل فيه طاعة
الباطل فيما وافق النفس وإن رأيت أن لله عز وجل فيه طاعة.
نعم. لا شك أن هذا المعنى صحيح، الباطل ما وافق النفس يعني وخالف النصوص، وإن رأى في نفسه أن هذا فيه طاعة، لأن هذا الرأي إنما هو بالرأي المجرد، يعني الباطل فيما وافق النفس وخالف النصوص. حتى ولو زعم الإنسان أن فيما وافق النفس لله فيه طاعة هذا باطل، فالحق هو ما جاء في النصوص في كتاب الله وسنة رسوله، والباطل إنما يكون فيما وافق النفس وخالف النصوص. وفيه التحذير من البدع والمحدثات في الدين، التحذير من أهل البدع والإصغاء إلى شبههم وبدعهم. نعم.
وقال علي رضي الله عنه: الهوى يصد عن الحق.
نعم. وهذا صحيح، الهوى يصد عن الحق ويعمي، فإنسان يعمل بهواه وما تميل إليه نفسه وإن خالف النصوص فلا شك أنه يصد عن الحق ويعمي القلب. فالواجب الحذر من الهوى والرأي والبدع والعمل بالكتاب والسنة. نعم.
وقال علي كرم الله وجهه،
قال علي رضي الله عنه
وقال علي رضي الله تعالى
لا يخص كل الصحابة رضي الله عنهم وكرم الله وجوها، هذا استعمل بعض أهل البدع يقول علي عليه السلام وعلي كرم الله وجهه، والصحابة كلهم سواء. نعم. هذا بعض اللي يكتب، هذا بعض الطابعين، بعض الذين يطبعون يكتبون هذا من أنفسهم. نعم.
وقال علي رضي الله تعالى عنه: الهوى عند من خالف السنة حق وإن ضربت فيه عنقه.
نعم. وهذا المعنى صحيح، ولو لم يصح الهوى عند من خالف السنة حق، لأنه يعمل بهواه ويرى أنه على الحق، وبعضهم يستمر على باطله حتى ولو ضربت عنقه. دي التحذير من الهوى والبدع والمحدثات في الدين. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض.
نعم. وهذا النهي دلت عليه النصوص، وأن الواجب على المسلم أن يعمل بكتاب الله ويعمل بالمحكم والمتشابه ويرد المتشابه المحكم، ولا يجوز الإنسان أن يضرب كتاب الله بعضه ببعض. وكذلك السنة لا يضرب بعضها ببعض، لا يضرب النصوص بعضها ببعض، هذه طريقة أهل الزيغ، فإن النصوص يصدق بعضها بعضا ويوفق بعضها بعضا بلا كتاب السنة، ويعيد بعضها بعضا وينصر بعضها بعضا، فالمتشابه يرد المحكم. أما أهل الزيغ وأهل الضلال وأهل البدع فإنهم يضربون النصوص بعضها ببعض ويضربون كتاب الله بعضه ببعض، هذه طريقة أهل الزيغ والانحراف. الواجب البعد عن مسلكهم والحذر من طريقتهم، والواجب لزوم السنة والبعد عن البدع وأعمالهم وأخلاقهم. نعم. 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 واتق الله الجزيل طاعه صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: وجلد عمر رضي الله عنه بيغن التميمي في مساءلته من حروف القرآن. أخرجه الدارمي في سننه، والهروي في ذم الكلام، وابن وضاح في البدع والنهي عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا الأثر الذي ذكره المؤلف رحمه الله أخرجه الدارمي في سننه، والهروي في ذم الكلام، وهو أبو إسماعيل الهروي الحنبلي الصوفي المعروف الذي له في كتاب منازل السائرين بلا إياك نعبد وإياك نستعين، وشرحه ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين، شرح منازل السائرين بلا إياك نعبد وإياك نستعين، وله كتاب ذم الكلام ذكر هذا فيه، وأن عمر رضي الله عنه جلد سيفا التميمي في مساءلته في حروف من القرآن، وهذا من أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه تحذير من الشقاق والجدال وما يؤدي إليه. فلما أكثر من مساءلته في حروف من القرآن أدب عمر رضي الله عنه وجلده، وهذا فيه دليل على أن على ذم أهل الكلام الذين يشقشقون الكلام ويكثرون المسائل ويحرفون النصوص على غير تأويلها، وأنهم يزجرون ويرجعون ويؤدبون من قبل ولاة الأمور، وهذا يدل على ذم عملهم، وأن هذه طريقة أهل البدع. البدع إنما نشأت من هذا، من كثرة المساءلات في حروف القرآن وتشقيق الكلام والأخذ والرد. فلما رأى عمر رضي الله عنه هذا الرجل وهو سيف التميمي يكثر من المساءلة في حروف القرآن جلده زجرا له وردعا لأمثاله، حتى لا يتجر أحد على الكلام في كتاب الله عز وجل وإكثار المسائل ومخالفة ما جاءت به النصوص من كثرة المسائل إلا فيما لا بد منه، فإن هذا يولد الشبه والشكوك، وبهذا نشأت البدع. ولهذا جلد عمر رضي الله عنه هذا الرجل، فيه دليل على أن أهل البدع يستحقون الزجر والرجع والتأديب من قبل ولاة الأمور. نعم.
وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا سمعت الله عز وجل يقول كذا وكذا فأصغ لها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه.
نعم. وهذا رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، وفي لفظ أن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه أو شر تنهى عنه. وهذا دليل على أنه يجب على المسلم أن يمتثل أوامر الله ويجتنب نواهيه، وأن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحذر مما خالف النصوص. وفي هذا تحذير من أهل البدع الذين يتجاوزون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن مسعود: عليك أن تلزم كتاب الله، وأن تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي، وأن ترعي سمعك للأوامر والنواهي، فإذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارع لها سمعك وأصغ لها سمعك وتأمل وتدبر، ثم امتثل الأوامر واجتنب النواهي، ولا تتجاوز هذا إلى ما يحدث الشكوك والشبه. فيه رد لأهل البدع وأهل الشبه الذين تجاوزوا النصوص والأوامر والنواهي إلى الشبه والشكوك، فأورثتهم اعتناق البدع وإحداث في الدين ما ليس منه. نعم.
وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: القرآن كلام الله عز وجل، فمن قال فيه شيئا فإنما يتقوله على الله عز وجل.
نعم، القرآن كلام الله عز وجل، وهذا واضح من النصوص، كما قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن كلام الله بإجماع الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء، فمن قال فيه شيئا فإنما يتقوله على الله عز وجل. من قال في القرآن غير ذلك، كما قال بعض أهل البدع القرآن مخلوق، فهذا كفر. ولهذا قال كثير من الأئمة: من قال القرآن كلام الله مخلوق، أو من قال القرآن مخلوق فهو كافر على وجه العموم. من قال القرآن مخلوق فهو كافر، كما قال بذلك الأئمة الإمام أحمد والبخاري وجماعة، قالوا: من قال القرآن كلام الله، من قال القرآن مخلوق فهو كافر. أما الشخص المعين فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، بأن يعني توجد الشروط وتثبت الموانع. شخص فلان أبو فلان قال القرآن مخلوق أو تكلم بكلام موهم، فإنه لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، فيقال المقالة كفرية والشخص لا يكفر إلا إذا وجد الشروط وتثبت الموانع. فكان من أهل القبلة مسلم تكلم بكلام موهم أو بكلام ظاهره كفر، فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة، ينفجد الشروط وثبت الموانع. أما المقالة فإن تطع ما تستحق، يقال عن المقالة كفرية، وهذا القول كفري، وهذا القول خالف كلام الله، ويخالف سنة رسول الله، أو يخالف ما أمر الله به، أو يخالف ما نهى الله عنه، أو يخالف ما أخبر الله به. المقالة فوق ما تستحقها، ويقال هذه المقالة كفرية، ومن قال هذه المقالة فهو كافر على وجه العموم. من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وهذه الكلمة الجملة القرآن مخلوق كفر. أما فلان ابن فلان الذي قال هذه المقالة لا نكفره بعينه حتى تقوم عليه الحجة، بأن توجد الشروط وتنتفي الموانع. هذا هو الصواب في هذه المسألة، كما حقق ذلك الأئمة والعلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. نعم.
وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: من ترك السنة كفر. رواه عبد بن حميد في مسنده بتمامه ولفظه: صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر. وابن عبد البر في جامع بيان العلم.
نعم، وهذا فيه تشديد على من خالف السنة. ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلاة السفر ركعتان، لما سئل عن صلاة السفر أو صلاة الحضر 4 ركعات، وصلاة السفر ركعتان، من ترك السنة كفر. فهذا باب التشديد والتغليظ على من خالف السنة. وليس المراد أنه يكفر كفرا يخرج من الملة، فلا يكون كفر عملي إلا إذا كان الشيء الذي عمله شركا في العبادة أو ناقضا من نواقض الإسلام. ولكن مراد ابن عمر التشديد والتغليظ على من خالف السنة وترك السنة، وأن هذا من الأعمال الكفرية. نعم. وفيه التحذير من البدع والمحدثات في الدين، فإن أهل البدع تركوا السنة وأحدثوا في دين الله ما ليس منه، فيشملهم هذا التغليظ من الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه. نعم.
وقال عمر بن عبد العزيز: السنة إنما سنها من علم من جاء في خلافها من الزلل، ولهم كانوا على المنازعة والجدل أقدر منكم. رواه ابن بطه في الإبانة الكبرى من طريقين، ورواه ابن وضاح.
نعم، هذه المقالة من عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد العادل، الخليفة العادل الذي ضمه كثير من العلم للخلفاء الراشدين 4، هو خليفة الراشد يقول السنة هو الأول من أمر بكتابة السنة وجمعها. يقول رحمه الله ورضي عنه: السنة إنما سنها من علم ما جاء في خلافها من الزلل. السنة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله. السنة وحي ثاني، كما قال الله تعالى عن نبيه الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالذي سنها يعلم ما في خلافها من الزلل. فيجب على المسلم أن يعمل بالسنة وأن يحذر مخالفة السنة لئلا يزل. وإنهم كانوا على المنازعة والجدل أقدر منكم. السلف والصحابة أقدر على المنازعة والجدل ممن جاء بعدهم، لكنهم يعلمون ما في المنازعة والجدل من العاقبة الوخيمة ومن مخالفة النصوص التي جاءت بالتحذير من النزاع والجدل، ويعلمون ما في المنازعة والجدال من الشكوك والشبه التي تورث البدع. ولهذا تركوا المنازعة والجدل ولزموا السنة، وليسوا عاجزين عن الجدال والمنازعة، لا، عندهم قدرة على المنازعة والجدال، لكنهم تركوا المنازعة والجدال امتثالا لما جاء في النصوص إلى التحذير من المنازعة والجدال، وخوفا من الشكوك والشبه والبدع. ولما لم يتورع المتأخرون عن المنازعة والجدال وقعوا في الشكوك والشبه وحدثت البدع. نعم.
وقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. فقال ابن عباس: إن الله لم يجعل في هذه الأهواء شيئا من الخير، وإنما سمي هوى لأنه يهوي لصاحبه في النار. رواه اللالكائي والهروي في ذم الكلام.
نعم. وهذا فيه التحذير من ابن عباس رضي الله عنه من البدع، لما قال رجل لابن عباس: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم، يعني جعلنا نهوى ما تهوونه، إما يعني يقصد الصحابة وأهل البيت، يعني أراد هذا الرجل أن يعني أن نوافقكم فيما تهوونه من العمل بالسنة والكتاب، لكن معبه زجر عن كلمة الهوى، لأن الهوى معناه البدع. فقال ابن عباس: إن الله لم يجعل في هذه الأهواء شيئا من الخير، والمراد بالأهواء البدع، وإنما سمي هوى، إن سمت البدعة سميت هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. فأراد ابن عباس رضي الله عنهما أن يحذر هذا الرجل من كلمة الهوى، وإن كان صحيح ولا يقصد البدعة، لا يقصد البدعة هذا الرجل، والحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم، يعني الحمد لله الذي جعل نوافقكم فيما تعملون به من السنة. لكن لما عبر بكلمة الهوى، والهوى المراد بها البدعة، زجره ابن عباس وبين أن البدع ليس فيها شيء من الخير. فقال ولهذا قال ابن عباس: إن الله لم يجعل في هذه الهواء شيئا من الخير، يعني البدع، مرد الهواء البدع، وإنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. فأراد ابن عباس أن يعبر بتعبير آخر، يعني لو قال: الحمد لله الذي جعلنا متبعين للسنة مثلكم أو نوافقكم في اتباع السنة، كان أولى من أن يعبر بكلمة الهوى. فلما عبر بكلمة الهوى وهي كلمة يراد بها البدع، بين ابن عباس أن الهوى ليس فيه شيء من الخير. الهوى على هو أن يبتدع الإنسان في شيء في دين الله، أو أن يفعل المعاصي في هواه وشهوته. ولهذا قال الله تعالى لنبيه داود عليه الصلاة والسلام: يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فالهوى شر، الهوى البدع والمعاصي، هوى، وسميت هوى لأنها توافق رغبة الإنسان وشهوته في ترك النصوص والميل إلى البدع والمعاصي. نعم.
وقال الحسن ومجاهد وابو العاليه انما سمي هوى لانه يهوي بصاحبه في النار. رواه اللالكائي عن الشعبي والدارمي في سننه والهروي, وذكره الشاطبي في الاعتصام عن مالك, وقال خرجه ابن وهب.
هذا الكلام من هؤلاء العلماء التابعين, وهم من ادلاء التابعين, الحسن البصري ومجاهد بن جبر العالم الجليل الذي يروي التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما الذي يقول عرضت المصحف على ابن عباس من ألفه إلى خاتمته أقفه عند كل آية وأسأله عنها. لهذا قال العلماء إذا جاءك التفسير عن مجاهد حسبك به. وأبو العالية الرياحي أيضا تبع الجليل, والحسن البصري العالم المشهور, هؤلاء العلماء من التابعين قالوا إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. يعني البدع والمعاصي إنما سميت هوى لأنها تهوي بصاحبه في النار, لأن المعاصي والبدع برد الكفر وصل إلى الكفر, ولأن صاحب الكبيرة متوعد بالنار سواء كانت الكبيرة بدعة أو معصية فصاحبها متوعد بالنار. ولهذا قالوا إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. والواجب على المسلم أن يحذر من اتباع الهوى, وكما سمعنا في الآية الكريمة قال الله تعالى لنبي داود ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالهوى يضل عن سبيل الله, ولهذا قال العلماء الهوى يعمي ويصم, يعمي عن الحق فلا ينظر إليه الإنسان, ويصم عن الحق فلا يسمع الحق, ويبكم عن الحق فلا يتكلم بالحق بسبب الهوى. ولهذا قال الله سبحانه ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله, ثم النتيجة إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قالوا إنما سوي الهوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. فالواجب الحذر من الهوى, ويدخل الهوى البدع والكبائر. نعم.
وقال الحسن ما من داء أشد من هوى خالط قلبا. أخرجه الهروي في ذم الكلام, ورواه في الكبرى بمعناه عن ابن عباس.
نعم. ما قاله أخرى الحسن بصري رحمه الله قال ما من داء أشد من هوى خالط قلبا. الداء يعني ما من داء من الأدواء المعنوية وليس المرض الحسية. الداء الحسي هو المرض الذي يصيب الجسد, والداء المعنوي هو داء القلوب. ما من داء أشد من هوى خالط قلبه. إذا خالط الهوى القلب هذا داء شديد ومرض يمرض القلب وقد يوصله إلى الكفر, لأن المعاصي بريد الكفر والبدع أشد من الكبائر. فما من داء أشد من هوى خالط قلبا. إذا خالط القلب الهوى فإنه يمرضه, لأنه يتبع هواه ويترك النصوص وقد يوصله إلى الكفر. فالواجب الحذر من الهوى, وما وجدت البدع إلا بالهوى, بدعة الجهمية وبدعة الخوارج وبدعة المعتزلة وبدعة الرافضة وبدعة المرجئة وغيرهم من أهل البدع إنما نشأت من اتباع الهوى. تبعوا أهواءهم وأعرضوا عن النصوص فحدث البدع. والهوى قد يكون ناشئا عن شبهة وقد يكون ناشئا عن شهوة. فالبدع الناشئ فالهوى اللي ناشئ عن الشبهة هذه البدع التي تكون في القلوب من الاعتقادات, وهي البدع التي تنشأ من الشبهات هذه هي البدع, والتي تنشأ عنها عن الشهوات هذه المعاصي والكبائر كالزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وصعاب الربا هذا ناشئ عن الهوى الذي يحمل على الشهوة. أما بدع بدعة الجهمية والخوارج والمعتزلة والرافضة هذا ناشع عن الهوى الذي نشأ من الشهوة من الشبهة. نعم.
وقال أبو قلابة: إياكم وأصحاب الخصومات، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. رواه الآجري في الشريعة بسند صحيح، ورواه البيهقي في الاعتقاد، ورواه الدارمي في سننه، واللالتائي والهروي، وذكره البغوي في شرح السنة، وعزاه الشاطبي في الاعتصام لابن وهب، ورواه ابن البنا في كتابه الرد على المبتدعة.
نعم. وهذا أيضا تحذير نبي قلابة تابعين من أصحاب الخصومات والجدال، أصحاب الخصومات الذين يخاصمون ويجادلون في دين الله على غير بصيرة، هؤلاء هم أهل الجدال، فما نشأت البدع إلا من الخصومات. فالجهمية خاصموا في نصوص الكتاب، وكذلك المعتزلة والأشاعرة والرافضة وقال كلهم خاصموا أصحاب الخصومات، فالواجب الحذر منهم. ولهذا حذر منهم أبو قلابة رحمه الله فقال: إياكم وأصحاب الخصومات، يعني يخاصموا في دين الله على غير بصيرة، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم. لكن إذا خاصمتموهم قد يلبسون عليكم، وقد تشتبه عليكم الأمور فتضلون كما ضلوا. ولهذا قال: فإني لآمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون، شوشون عليكم ما تعرفون مما هو مستقر في نفوسكم مما تعتقدونه مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمع الخصومة والجدال يلبس عليكم بعض ما تعرفون، وتحصل الشكوك والشبح، فيزل الإنسان ويضل ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وكره عطاء وطاووس ومجاهد والشعبي وإبراهيم أن يفتوا في شيء من الخصومات، وقالوا: الخصومات محق الدين، وقالوا: ما خاصم ورع قط.
نعم. وهؤلاء أيضا تابعون الأجلة رحمهم الله ورضي عنهم كرهوا الفتية في الخصومات، وطاووس بن كيسان اليماني السابع الجليل، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد بن جبر، والشعبي، وإبراهيم النخعي. هؤلاء كرهوا الفتية في شيء من الخصومات، وقالوا: الخصومات محق الدين، يعني إذا حصل كان المسألة فيها خصومات وجدال سكتت، لأن الذين يخاصمون ويجادلون لا يريدون الحق في الغالب، الذي يريد الحق هو الذي يسأل ويستفسر ليعلم الحق، وهذا لا يكون مجادلا، وإنما يسأل عما لا يعلمه فيفتيه العالم، كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما هؤلاء المخاصمون والمجادلون فإنهم لا يريدون الحق في الغالب، فتكون الفكرة في هذه الحالة لا محل لها وفي غير محلها. ولهذا أفتى هؤلاء التابعون بأن كرهوا الفتية في شيء من الخصومات، وقالوا: إذا وجدت الخصومات والجدال ينشأ عنها الشبه والشكوك فأمسك. ولهذا قال: الخصومات محق للدين، تلحق الدين. وقالوا: ما خاصم ورع قط، ورع ما يخاصم، ورعه يحجزه ويمنعه من الخصومات والنزاع والشقاق والجدال. إذا وصل في الحال إلى الخصومات والجدال والنزاع فليسأله مسكين. أما إذا كان الجدال لإظهار الحق ورد الباطل بالتي هي أحسن بالنصوص الواضحة فلا إشكال فيه. قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وجاء النصوص النهي على الخصومات والجدال. والجمع بينهما أن النصوص التي فيها الأمر بالجدال المرض بها الجدال لإظهار الحق ورد الباطل في النصوص، والخصومات والنصوص التي فيها النهي عن الجدال مراد بها الجدال بالباطل، فالجدال بالباطل منهي عنه، والجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق لإحقاق الحق ورد الباطل مأمور به، فهما جدالان، جدال لإظهار الحق وبيانه وإيضاحه هذا مطلوب ومأمور به، وجدال بالباطل الشك من أجل الشك والتلبيس فهذا ماهي عنه. وهذا هو الذي أراده تابعون الأجلة، وهو توقفوا في فتح في شيء من هذه عند الخصومات، وقالوا الخصومات محق للدين وما خاصم ورع قط، ورعه يحفزه ويمنعه من الخصومة من الخصومات والجدال. نعم.
وقال عمران بن الحصين: الحياء من الإيمان. فقال رجل عنده في الحكمة مكتوب: إن من الحياء ضعفا ومنه وقارا. فقال عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صفحتك، لا أكلمك أبدا.
وتحدثني عن صحفك.
وتحدثني عن صحفك لا أكلمك أبدا. رواه البخاري وأبو داود.
نعم. وهذا رواه البخاري عن عمران بن الحصين رحمه الله رضي الله عنه في صحيحه. عمران بن الحصين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء من الإيمان. وهذا ثابت في الحديث الصحيح في حديث الطويل حديث أبي هريرة، رواه البخاري ورواه مسلم، وهو قول الذي يقول: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه المسلم بلفظ الحياء بضع، الإيمان بضع وسبعون، وفي رواية البخاري: الحياء الإيمان بضع وستون شعبة. فدل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان، مثلا للشعبة القولية بكلمة التوحيد، وللشعبة العملية بالمطع عن الأذى على الطريق، وللشعبة القلبية بالحياء. فلما روى الحديث عمران بن الحصين وعن النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، اعترض رجل عند في مجلس عمران بن الحصين، فقال رجل عنده: في الحكمة مكتوب إن من الحياء ضعفا ومنه وقارا، يعني إن الحياء ينقسم إلى قسمين: قسم ضعف وقسم وقار. فأنكر عليه عمران بن الحصين على هذا الرجل أشد الإنكار لما عرض السنة، وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحبك لا أكلمك أبدا. هجره، دل على هجر أهل البدع، أهل البدع وأهل السلام. عمران رضي الله عنه روى هذا الحديث عن النبي أنه قال: الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان. فهذا رجل اعترض، قال: في حكمة مكتوب، في حكم الحكمة هذه الذي نقلها عن بني إسرائيل وعن غيرهم، فقال: مكتوب في الحكمة إن من الحياء ضعفا ومن الحياء وقارا، منهما هو ضعف ومنهما هو وقار. فقال عمران: تعارض السنة؟ أثيرك بالحديث وأقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، الحياء صار كله، وتقول: الحياء بعضه ضعف وبعضه وقار. تحدثني عن صحفك، أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن صحفك، تعارض السنة بصحفك التي أخذتها عن بني إسرائيل، لا أكلمك أبدا. ثم هجره جيدا على هجر أهل البدع وهجر من عرض السنة، وأنه يستحق الهجر والتعزير، ولهذا عزر عمران. ومن ذلك ما ثبت عن عمر بن الخطاب، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تمنعوا النساء المساجد، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال ابن لعبد الله: ابن لعبد الله بن عمر يقال له واقف، وقال والله لنمنعهن في المساجد، إن لو أذنا لهن لاتخذناه دغلا. فأقبل عليه عبد الله وسبه سبا قبيحا. قال الراوي: ثم رأيته سبه مثل سبه، وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول، قال رسول الله: لا تمنعوا إماء الله وسجد الله، وتعرض ثم تقول لا والله لا أمنعهن، ثم هجره. ومثل ذلك أيضا ما ثبت عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه أنه رأى رجلا من قومه يخذف، والخذف معناه هو أن يربي الحصاة الصغيرة بين الأصبعين، هكذا حصاة صغيرة يربي يجعلها بين أصبعين ويرميها. فقال له حذيفة إن الرسول نهى عن الحد، وقال إنه لا ينكأ عدوا ولا يقتل قيدا، وإنما يصفع العين ويكسر السد، ما في فائدة الخذف بإذن ففيه ضرر الخذف بين الأصابع، حصاص صغيرة جاءها بين أصابع ثم ترميها، هذه تصيب العين فتقطعها أو تصيب السن فتكسره، ضرر محض ولا تفيد، ولا تفيد الصيد، لو ضربت الصيد ما أصابت، ولو ضربت عدوا ما أخذت، إنما هي ضرر محض. وقال لا تخذف، إن الرسول نهى عن الخذف، فقال إنه لا ينشأ عدوا ولا يقتل صيدا، وإنما يكثر السن ويفقع العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف بعد أن نهى، فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تخذف؟ لا أكلمك أبدا، هجر. هذا من الصحابة رضي الله عنهم، فيه دليل على هجر من عرض السنة وخالف السنة، وهجر أهل البدع، وهم يستحقون الهجر والزجر والرجع والتأديب. فعمر رضي الله عنه جلد، لأنه من ولاة الأمور، جلدها تميما الصيفي، وابن عمر سب ابنه وهجره، وحذيفة هجر قريبة. فدل على أن أهل البدع ومن عارض السنة يستحقون الهجر ويستحقون التأديب، فالتأديب من قبل ولاة الأمور والهجر من غيره. نعم.
وذكر عند عمران بن الحسين الحديث فقال رجل من القوم: لو قرأتم سورة من كتاب الله كان أفضل من حديثكم. فقال عمران: إنك لأحمق، أتجد الصلاة في كتاب الله مفسرة؟ أتجد الزكاة في كتاب الله مفسرة؟ إن القرآن حكمة وإن السنة فسرت. رواه المصنف في الإبانة الكبرى من عدة طرق، وأبو داود، وقال شارحه شمس الحق، سكت عنه المنذري، وذكره في التمهيد بن عبد البر.
يعني وهذا الأثر عن عمران بن حسين رضي الله عنه لما حدث، اعترض عليه رجل من القوم وقال: لو تركتم الحديث واكتفيتم بقراءة القرآن، يكفي نقرأ القرآن ما يحتاج نقرأ الحديث، لو قرأتم سورة من كتاب الله كان أفضل من حديثكم. فأنكر عليه عمران رضي الله عنه طلبه الإعراض عن السنة، فقال عمران: إنك لأحمق، السنة تفسر القرآن، القرآن جاء في النصوص مجملة والسنة تفسره، فلو تركنا السنة ما عرفنا تفاصيل الواجبات. فقال له: أتجد في كتاب الله الصلاة المفسرة؟ في كتاب الله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن هل تجدها مفسرة؟ كم صلاة الظهر في كتاب الله؟ هل فيها نصلاة في كتاب الله نصلاة الظهر ثلاث ركعات، وصلاة المغرب ثلاث ركعات، وصلاة العشاء أربع ركعات، وصلاة الفجر ركعتان؟ ما فيه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هل في القرآن وجوب النصاب للزكاة؟ وإنما هذا أو هذا في السنة. هل في القرآن وجوب الحول أو في السنة؟ في القرآن وجوب الحج. هل في الحج قيام كيفية الطواف، طواف الإفاضة، وأنه ركن وأنه سبعة أشواط، وبيان صفة العروة وأنه سبعة أشواط، وبيان متى يكون الوقوف بعرفة في أي يوم، يوم التاسع، متى يكون الرمي، ومتى يكون هذا إنما جاء في السنة. ولهذا أنكر عمر رضي الله عنه من أعرض عن السنة وقال يكفينا القرآن. قال له إنك الأحمق، أتجد الصلاة في كتاب الله مفسرة؟ لا، مفسرها السنة. أتجد الزكاة في كتاب الله مفسرة؟ ثم قال إن القرآن حكمة وإن السنة مفسرة. الحكمة هي العلم، علم فسره ووضح السنة. ولهذا قال العلماء إن من أنكر السنة وعرض عن السنة وأنكرها فهو كافر ومكذب لله. يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن زعم أنه يعمل بالقرآن ولا يعمل بالسنة في طائفة، طائفة يسمون القرآن القرآنيين، يسمون أنفسهم القرآنيون، يعني يعملون بالقرآن ولا يعملون بالسنة. وهذا ليس لهؤلاء كذبة في قولهم أنهم يعملون بالقرآن. لو كانوا يعملون بالقرآن لعملوا بالسنة، لأن الله أمر بالعمل بالسنة في قوله واطيعوا الله واطيعوا الرسول، وفي قوله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا من أنكر السنة فهو كافر. نعم.
وقال المقدام بن معدي كرب حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء، فقال يوشك رجل على أريكته يأتيه مما أمرت أو نهيت فيقول دعونا من هذا، ما ندري ما هذا، عليكم بكتاب الله، فلأعرفن الرجل منكم. رواه أحمد والدارمي وابن ماجه وابن بطة في الكبرى والدارمي.
نعم. وهذا فيه التحذير من ترك السنة وعدم العمل بها. لما قال المقدام بن معدي كرب حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء، ثم قال يوشك رجل على أريكته يأتيه مما أمرت أو نهيت فيقول دعونا من هذا، ما ندري ما هذا، عليكم بكتاب الله، فلا أعرف أن رجل يوشك، أن يخرج أن يوجد رجل على أريكته، يعني متكى على كرسيه. وفي لفظ يوشك رجل شعبان، يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، متكئ على كرسيه وشبعان. فإذا جاءه الأمر من السنة أو النهي من السنة قال دعونا من هذا، هاتوا كتاب الله، يكفي العمل بكتاب الله. فيقول دعونا من هذا، ما ندري ما هذا، عليكم بكتاب الله، فلا أعرف أن الرجل مثلي يكون كذلك. وفي اللفظ الآخر ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. السنة وحي ثاني، فمن زعم أنه يعمل بالقرآن ولا يعمل بالسنة فهو كاذب، فهو كاذب كافر، كاذب لأن الله أمره بالعمل بالسنة في قول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما تكون رسول، وهو كافر لإنكاره السنة. نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذا التحذير من البدع والشبهات والمحدثات في الدين التي توصل إلى الكفر. نعم.
وقال رجل لابن عمر أرأيت، فقال اجعل أرأيت باليمن، إنما هي السنن. رواه البخاري بلفظ قريب منه، ورواه ابن بطة في الكبرى بلفظ اجعل أرأيت عند الثريا، ورواه الهروي.
هذا رجل يماني، رجل يماني قال لابن عمر يسأل قال في أشياء، فقال أرأيت، فقال اجعل أرأيت في اليمن، اترك الرأي، اعمل بالسنة، اجعلها في هناك في بلدك، إذا ذهبت إلى بلدك اجعل أرأيت هناك، أما عندي ما فيه إلا العمل بالكتاب والسنة. أرأيت الرأي يضل، اترك الرأي، اعمل بالكتاب والسنة، اعمل بالسنة، واترك كلمة رأيت، لأن هذا فيه العمل بالرأي، وفيه معارضة السنة بالرأي. ولهذا أنكر ابن عمر على هذا الرجل اليماني وقال لا تقول أرأيت، اعمل، اترك الرأي، أرأيت معناه ناشي عن الرأي، اترك الرأي واعمل بالسنة، واجعل كلمة أرأيت في بلدك، وفي الآخر اجعل أرأيت عند الثريا. فهذا فيه تحذير من معارضة السنة بالرأي المجرد. نعم.
وقال الشعبي ما قضيت لي رأيا قط، أخرجه الدارمي عن إبراهيم النخعي قال الأعمش ما سمعت إبراهيم يقول برأيه في شيء قط.
نعم قال الشعبي تابعي واعتبر الحصن الحجة هل هو إمام في النقد في نقد الرجال يقول ما قضيت لي رأيا قط يعني ما عملت بالرأي إنما أعمل بالسنة بالنصوص بالكتاب والسنة ما قضيت لي رأيا يعني مجردة عن النصوص وإنما أعمل بالسنة وهذا في التحليل من الآراء والبدع والبدع إنما نشأت عن الآراء وفي اللفظ الآخر قال الأعمش ما سمع في إبراهيم يقول برأيه في شيء قط. نعم
وقال قتادة لم أفت برأيي منذ 30 سنة رواه المصنف في الكبرى واللالكائي والهروي.
نعم وهذا قتادة وبعامة السدوسي التابعي المعروف الجليل يقول لم أفتي برأيي منذ 30 سنة يعني مدة وهذه المدة مدة طويلة يعني مدة بلوغ الفتوى ومدة نضوجه في العلم والفتوى يقول منذ صرت متأهلا للفتوى لم أفتي برأيي منذ 30 سنة وإنما أفتي بأي شيء بالنصوص والكتاب والسنة قال الله قال رسول الفتوى لا بد أن تكون مدعمة بالنصوص دليلها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو من قواعد الشريعة ونصوصها التي دلت عليها النصوص أو من أقوال الصحابة والتابعين والعلماء والأئمة أما رأي مجرد فليس الإنسان يفتي بالرأي ولهذا قال قتادة تابع الجليل بن دعامة لم يفتي برأيي منذ 30 سنة وهي المدة التي وصل فيها إلى حد التأهل للإفتاء. نعم الوقت الذي تأهل فيه الإفتاء هذه المدة التي تأهل فيها الفتية لم يفتي بالرأي نعم وإنما يفتي بما دلت عليه النصوص وهذا فيه تحذير من البدع لأن البدع هي الحدث في الدين ما خالف النص ما خالف كتاب الله وسنة رسوله فهو بدع. نعم
وقال الحسن شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل ليعموا بها عباد الله.
نعم وهذا في تحريم البدع شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل وهم أهل البدع ليعموا بها عباد الله يتبعون شرار المسائل المسائل شرار المسائل جمع شر وهي ما كان مخالفا للخير ما تجاوز الخير إلى الشر هذا هو البدع الخير فيما دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله وشرار الناس من يعدل عن النصوص على الخير الذي دلت عليه النصوص ويتبع شرار المسائل حتى يعمي عباد الله على الحق لأن يفتيهم بما دلت بما خالف النصوص في الرأي في الآراء التي ليست مسندة إلى الكتاب وإلى السنة فهؤلاء هم شرار الناس الذين يضلون عن سبيل الله الذين يضلون بأنفسهم ويضلون غيرهم ولا حول ولا قوة إلا بالله بسبب تركهم النصوص وبعدهم عن السنن والآثار واتباعهم للأهواء والآراء المضلة.
وقال ميمون بن مهران في قوله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قال الرد إلى الله كتابه والرد إلى الرسول إذا قبض إلى سنته.
نعم وهذا القول من ميمون بن مهران قول صحيح اعتمدوا هذا العلم وقرروه وذلك في قول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال العلماء الرد إلى الله والرد إلى كتابه والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته عليه الصلاة والسلام والرد إلى سنته بعد وفاته وهذه الآية تعتبر حكم وفيصل في الأمور التي يتنازع فيها الناس. جميع الأمور التي يتنازع فيها الناس يجب عليهم أن يعرضوها على النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله يردوها إليها. وخلاف العلماء وأقوال العلماء كلها تعرض على النصوص، فما وافق النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب العمل به، وما خالف النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله وجب اطراحه وتركه عملا بهذه الآية الكريمة. كل مسألة تشكل عليه، كل مسألة فيها خلاف لأهل العلم عرض هذا، وما وافق النصوص من هذه الأقوال تذبح، وما خالفها فرده تستريح. هذه هي طريقة أهل الحق. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ثم جعل ذلك شرطا في الإيمان، فقال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك الرد إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول خير وأحسن تأويلا وأحسن عاقبة. وقال سبحانه في الآية الأخرى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. اختلف فيه الناس حكمه مردود إلى الله، والسنة تابعة للقرآن، فيجب رد جميع ما يتنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا تنازع العلماء في وجوب الزكاة في حلي، في الحلي من الذهب الذي تلبسه المرأة، قال بعض العلماء ليس فيه زكاة، وقال آخرون فيه زكاة. طيب هذه مسألة خلاف، نردها إلى الكتاب. إذا ردناها إلى الكتاب وجدنا الله يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والمرأة صاحبة الحلي صاحبة الذهب والفضة، فتكون داخلة في الآية، فيجب الزكاة. وكذلك ما جاء في السنة في قصة المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومع في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذلك، قالت أدينا زكاتهما، قالت لا، قال هما حفظك من النار. وكذلك حديث أم سلمة تلبس أوضاحا من فضة، فأرشدها النبي إلى وجوب الزكاة. هذا مثال، وكل مسألة تنازع فيها العلماء ردها إلى النصوص، وانظر ما وافق النصوص من هذه الأقوال خذه، وما خالفها خذه. فنقول هذه المسألة ورددناها إلى النصوص، فوجد النصوص تدل على وجوب الزكاة للحلي، فالصواب القول بوجوب الزكاة للحلي. انت هدفه كل مسألة. نعم.
وقال عكرمة في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
نعم، عكرمة مولى بن عباس رضي الله عنهما قال في قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. هذا مثال، مقصود عكرمة أن يمثل مثال لأولي الأمر، لأن أبو بكر تولى الخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تولى عمر بعده، فهما من أولي الأمر، فيجب طاعتهما في طاعة الله ورسوله. وكذلك أولي الأمر بعدهما، بعدهم عثمان من أولي الأمر، وعلي من أولي الأمر، ومعاوية من أولي الأمر، وهكذا إلى آخر الدنيا. كل ولي أمر يجب طاعته في طاعة الله، ولا يطاع أحد في المعاصي. عملا بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال العلماء ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال كرر الفعل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، قال العلماء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بطاعة الله، فلذلك عاد الفعل في أطيعوا الرسول، وأما ولي الأمر فليس بمعصوم، فقد يأمر بمعصية الله فلا يطاع إلا في طاعة الله. فيجب طاعة ولاة الأمور في طاعة الله. وعكرمة أراد أن يمثل لولاة الأمور، مثال ذلك أبو بكر وعمر، وليس المراد الحصر، أراد أن يذكر مثال، يعني مثال ولاة الأمور أبو بكر وعمر، وكذلك من بعد. كما لو كان عندك أعجبي ما يعرف الخبز يسعى الخبز فتأتي برغيف فتقول هذا الخبز. مراد مثال يعني هذا مثال الخبز وليس المراد أن هذا جميع الخبز, المراد هذا مثال الخبز حتى يعرف الأعجمي مثال. فكذلك هنا أراد أن يمثل, أراد عكرمة أن يمثل أبو بكر وعمر هذا مثال لأولي الأمر وليس المراد الحصر. نعم, وهذا فيه الحث على اتباع السنة والبعد عن الشبه والبدع ومخالفة النصوص. نعم.
وقال يحيى بن أبي كثير السنة قاضية على كتاب الله وليس الكتاب قاضيا على السنة. رواه الدارمي والهروي ومحمد بن نصر المروزي في السنة, وذكره السيوطي في مفتاح الجنة, وعزاه للبيهقي على أنها من قول الأوزاعي, وصحح ابن حجر سند البيهقي.
نعم, وهذا كلام صحيح, قال يحيى بن كثير رحمه الله هذا كلام صحيح اعتمده أهل العلم. ومعنى السنة قاضية على كتاب الله يعني مفسرة ومبينة وموضحة لكتاب الله, كما فسرت السنة أن الصلوات خمس في اليوم والليلة وعدد الركعات, عدد ركعات الظهر صلاة الظهر, عدد ركعات صلاة المغرب, وبينت الأوقات, وكما بينت السنة رسب الزكاة واشتراط الحول, وكما بينت السنة تفاصيل مناسك الحج, وهكذا. فالسنة قاضية على كتاب الله يعني مفسرة, وليس الكتاب قاضي على السنة, ليس الكتاب مفسر للسنة, ولكن السنة هي التي هي القاضي على كتاب الله بمعنى أنها مفسرة ومبينة له, فهي توضح المجمل وتبينه وتخصص العام وتقيد المطلق. فالمطلق في النصوص في الكتاب تقيده السنة, والعام في الكتاب تخصصه السنة, والمجمل في الكتاب العزيز توضحه السنة وتبينه. فالسنة قاضية على كتاب الله وليس الكتاب قاضي على السنة. وفي هذا بيان أنه يجب على المسلم أن يعمل بالكتاب والسنة ولا يتجاوزهما إلى البدع والآراء, في تحذير من البدع, وهذا هو مقصود المؤلف رحمه الله من سياق هذه النصوص. نعم.
وقال حسان بن عطية كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. رواه المروزي في السنة والمصنف في الكبرى واللالكائي والهروي والدارمي.
نعم, وهذا كلام صحيح, هو كلام حسان العطية, يقول كان جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل على رسول الله بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. المعنى أن السنة وحي ثاني, أن السنة وحي وليست من عند النبي صلى الله عليه وسلم, وقد دل على هذا القرآن الكريم, قال الله تعالى في كتابه العظيم وما ينطق عن الهوى, يعني الرسول عليه الصلاة والسلام, وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة استوى. وقال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن, ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. إذن السنة وحي, وحي من الله, ولكن السنة نوعان, نوع لفظه ومعناه من الله وهو الحديث القدسي في حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي إلى آخر الحديث, يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم, يا عبادي كلكم عاني إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم, يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إلى آخر. وكذلك حديث أبي هريرة حديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذته بالحرب. فهذا من الله لفظا ومعنى, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عن النبي قال الله عنه قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركة عن الشرك. لا يتعبد بالتلاوة. القرآن لا يمس إلا المتوضأ، وحديث القدسي يمس غير المتوضأ. القرآن معجز بألفاظه، وحديث القدسي غير معجز بألفاظه. أحكام تختلف، لكن كل من القرآن والحديث القدسي من كلام الله نصا ومعنى. أما حديث سائر الأحاديث غير القدسية فهي من الله معنى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول هو الذي تكلم بها، والمعنى من الله، المعنى وحي من الله، والرسول هو الذي تكلم بها. ولهذا يضاف الى النبي، قال النبي قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، هذا من كلام الرسول لفظا لكن معناه من الله وحي. واضح هذا؟ فيكون الحديث القدسي من الله لفظا ومعنى، وغير القدسي من الله معنى ومن الرسول لفظا. ولا تغتر بما يوجد في كتب سور التفسير، كتب علوم القرآن، مما ينقل عن السيوطي أو غيره، لأنه يقول إنه كلام رسول، لأنه على مذهب الأشاعرة. الأشاعرة ينكرون أن يكون كلام الله لفظا ومعنى، ينكرون أن يكون القرآن كلام الله لفظا ومعنى، ويقول كلام الله مطلقا، كلام الله سواء القرآن أو غير القرآن معنى قائم بنفسه وليس بحرف ولا صوت. فلهذا يقول أن القرآن كله معنى قائم بنفسه ليس بلفظ، هذا غلط، ليس بحرف ولا صوت. فالقرآن كلام الله لفظه ومعنى، حروفه وألفاظه ومعانيه من الله، وكذلك الحديث القدسي. أما الحديث غير القدسي فهو من الله معنى ومن الرسول لفظا، تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم لفظه ومعناه من الله. نعم.
وقال سعيد بن جبير في قوله عز وجل وعمل صالحا ثم اهتدى، قال لزوم السنة والجماعة، رواه المصنف في الكبرى واللالكائي والهروي.
نعم. وهذا سعيد بن جبير التابعي الجليل يقول في تفسير قوله عز وجل وعمل صالحا ثم اهتدى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال لزوم السنة والجماعة. لا شك أن هذا من الهداية، فلزم السنة عمل بالقرآن، ولزم السنة والجماعة فهو من المهتدين. أما من خالف السنة عن عمد فهذا ضال وليس من المهتدين. وهذا فيه حث على لزوم السنة والجماعة والتحذير من البدع والآراء المضلة والمحدثات في الدين. نعم.
حدثنا عبيد الله قال أنبأنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال أنبأنا أحمد بن منصور الرمادي قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة في قوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال القرآن والسنة، رواه المصنف في الكبرى والمروزي في السنة.
نعم. وهذا الأثر رواه بالسند، رواه المؤلف رحمه الله بالسند، وهذه والآثار التي سبقت كلها حلف الإسناد، وهذا رواه بالسند كما في الإبانة الكبرى، لأن الإبانة الكبرى روى الآثار بالأسانيد. هنا حدثنا عبيد الله وابن ضبطة، وعبيد الله يقول الراوي عنه حدثنا عبيد الله قال أنبأنا أبو علي إسماعيل محمد الصفار قال أنبأنا أحمد المنصور الرمادي قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة في قول الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال القرآن والسنة. تفسير الآية، الذي يتلى في بيوت أزواج النبي هو القرآن والسنة. وهذا فيه حث على العمل بالقرآن والسنة والتحذير مما خالف الكتاب والسنة من الآراء والبدع والشبه والمحدثات في الدين. هذا رواه المؤلف بسنده إلى قتادة بدعامة السدوسي التابع الجليل في تفسير هذه الآية، فسر الذي يتلى في بيوت الله من آيات الله والحكمة القرآن والسنة. آيات الله القرآن، من آيات الله يعني من كلام الله وهو القرآن، والحكمة السنة، واذكرنا ما يتلى من آيات الله وهي القرآن، والحكمة السنة. وهذا في الحث على العمل بالقرآن والسنة والتحذير من البدع. نعم.
قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن علي بن العلاء الجوزجاني قال أنبأنا عبد الوهاب الوراق الشيخ الصالح قال أنبأنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال أفضل السعادة حسن الرأي يعني السنة. رواه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث.
نعم، وهذا أيضا رواه مالك بالسند. قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن علي بن علاء الجوزجاني قال أنبأنا عبد الوهاب الوراق الشيخ الصالح قال أنبأنا معاوية عن الأعمش عن مجاهد مجاهد بن جبر تابعي الجليل الذي يروي عن العباس في التفسير. قال أفضل السعادة حسن الرأي يعني السنة، وهذا فيه الحث على لزوم السنة والعمل بها والتحذير من البدع ومعتزلة الدين. أفضل السعادة حسن الرأي يعني الرأي مستند إلى النصوص، مراد حسن الرأي يعني مأخذ من السنة من النصوص استنباطات مأخذة من النصوص. أما الرأي المجرد هذا هو المذموم، فالرأي رأيان، رأي مأخوذ من النصوص مستنبط من النصوص، هذا هو جاءت النصوص بالمدح والثناء على أهل. والرأي الثاني رأي مجرد الذي يخالف النصوص، هذا هو المذموم، وهو الذي جاءت النصوص والآثار بذمه، فيه تحريم البدع والآراء المجردة. نعم.
وقال إسحاق بن عيسى سمعت مالك بن أنس يعيب الجدال في الدين يعيب الجدال في الدين ويقول كلما جاءنا رجل هو أجدل من رجل أردنا أن نترك ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الدارمي والمصنف في الكبرى واللالكائي والهروي.
نعم، وهذا ما رواه بالسند. قال إسحاق بن عيسى سمعت مالك بن أنس يعيب الجدال في الدين، ومالك بن أنس الإمام المشهور رحمه الله إمام دار الهجرة يعيب الجدال في الدين ويقول إن الجدال في الدين إنما يورث الخصومات والشبه، لأن الجدال في الدين يورث الخصومات والشبه والنزاع والشقاق فتتولد البدع من الشبه التي تنشأ عن الجدال والخصومات ويحصل الجدال. ولهذا قال أنس رضي الله عنه عيب الجدال في الدين كلما جاءنا رجل هو أجدل من رجل أردنا أن نترك ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل ما جاء واحد يجادل ثم جاء رجل أجدل منه أقوى منه جدالا وخصومة نترك ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة التي هو وحي ثاني ونأخذ بالآراء المضلة، يعني قال هذا باب الرأي العيب والإنكار، وأنه لا يجوز الإنسان أن يأخذ بالآراء المضلة التي تنشأ عن الجدال والخصومات ويترك الكتاب والسنة، لأن هذا هو الذي الشبه والشكوك والبدع. نعم.
وقال ابن سيرين ما أخذ رجل بدعة فراجع سنة. رواه الدارمي.
نعم، وهذا ومحمد بن سيرين التابعي المعروف الجليل يقول ما أخذ رجل بدعة فراجع سنة، يعني في الغالب أن البدع أن صاحب البدعة لا يرجع عنها ولا ينزع، وقد يرجع لكن هذا قليل، المراد الأغلب ما أخذ رجل بدعة فراجع سنة، لأن صاحب البدعة هو أنه على حق ويعتقد أنه على حق، ففي الغالب أنه لا ينزع عن البدعة ولا يتركها، لكن قد يمن الله عليه في ترك البدعة، والمراد الأغلب. وهذا فيه تحذير من البدع، لأن الإنسان إذا اتنق البدعة وتأثر بها واعتقدها في الغالب أنه يستمر عليها لأنه يظن أنه على الحق، هذا فيه تحذير من البدع حتى لا تتمكن من نفس الإنسان. نعم.
وقال عامر بن عبد الله ما ابتدع رجل بدعة إلا أتى غدا بما كان ينكره اليوم.
نعم، وهذا فيه التحذير من عامر بن عبد الله بن زهير العوار، التحذير من عامر رحمه الله تحذير من البدع، قال ما ابتدع رجل بدعة إلا أتى غدا بما كان ينكره اليوم. يعني أنه تتطور به البدع من بدعة إلى بدعة، تجده اليوم يأتي بدعة ثم غدا يأتي بدعة أعظم منها وينكر البدعة الأولى، ثم يأتي من الغد بالبدعة الأكبر، وهكذا تتطور البدع وتزيد حتى يسلخ الإنسان من الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن البدع بريد الكفر، البدع والمعاصي بريد الكفر، فالواجب الحذر من البدع حتى لا تزل به القدم، والواجب لزوم السنة والكتاب العزيز، ما دل عليه الكتاب والسنة فيهما الكفاية. والله تعبدنا بما بالعمل بكتابه وسنة رسوله، فالواجب الحذر من البدع والمحدثات في الدين. نعم.
وقال ابن عون: إذا غلب الهوى على القلب استحسن الرجل ما كان يستقبحه.
نعم، هذا عبد الله بن عون البصري يقول: إذا غلب الهوى على القلب استحسن الرجل ما كان يستقبحه. والهوى يعمي الإنسان ويصم كما ترى، يعميها الحق فلا يبصره، ويصم أذنه فلا يسمع الحق، ويبكمه فلا يتكلم بالحق. فإذا غلب الهوى على قلب الإنسان استحسن البدع واستحسن المعاصي، فقد يكون يستقبح البدعة اليوم، ولكن إذا غلب عليه الهوى صار ما يستقبحه أمس يستحسنه اليوم، وصارت البدعة حسنة في نفسه بعد أن كانت قبيحة بسبب غلبة الهوى. فالواجب أن يكبح الإنسان جبح نفسه وأن ينزع من الهوى. قال سبحانه: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لا بد أن ينزع الإنسان عن الهوى، ولا بد أن ينهى نفسه عن الهوى حتى لا يستحسن القبيح من البدع والمحدثات في الدين. نعم.
وقال الفضيل: لا يزال العبد مستورا حتى يرى قبيحه حسنا.
نعم، الفضيل بن عياض العالم الزاهد مشهور، قل: لا يزال العبد مستورا حتى يرى قبيحه حسنا، وانما يرى قبيحه حسنا اذا اتبع هواه وترك ما دلت عليه النصوص، صار يرى القبيح حسنا فينكشف امره، واما قبل ذلك فانه مستور. اذا كان لا يتبع الهوى ويجاهد نفسه في العمل بالنصوص فانه لا يزال مستورا، فاذا ترك النصوص واتبع الهوى بان قبحه وظهر للناس بسبب استحسانه للقبيح من البدع والمحدثات في الدين. نعم. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد واله وصحبه.
احسن الله اليكم فضيله الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم من قال ارى كذا وهذا رايي وليس فتوى؟
ايش ما حكم؟
يقول: ما حكم من قال ارى كذلك وهذا رايي وليس فتوى، ولكن يبحث عن الفتوى بعدما
وعليه أن يبحث،
ولكن وسوف أبحث عن الفتوى بعدما ننصرف. وهذا يحصل عندما يجتمع طلاب علم ويريدون مناقشة بعض المسائل، وفي النهاية يرجع إلى الفتوى الصادرة في ذلك.
لا ينبغي الإنسان أن يقول هذا رأيي إذا كان عنده إشكال ولم يتضح له الأمر. ينبغي الإنسان أن يتوقف ولا يقول رأيي هذا، لأن هذا معناه عمل بالرأي وإفتاء بالرأي. قد يأخذ الإنسان هذا برأيه الذي أثار، وإنما إذا كان الإنسان ليس عنده علم هذه المسألة فإنه يتوقف ويحيل إلى أهل العلم ويقول: لا أعلم ولا يهمني فيها شيء، وإنما نبحث مع أهل العلم وفي كتب أهل العلم حتى نصل إلى ما دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله وصول.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال عن طريق الشبكة، يقول: هل يجوز في الحديث القدسي أن أقول قال الله تعالى؟
نعم، نقول قال الله تعالى أنا أغرب الشرك عن الشرك، كما كان الذي يستطيع يرويه عن ربه يقول قال الله تعالى. نعم، وهو من كلام الله لفظا ومعنى، لكن تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، أو تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الجواب على هذه الشبهة، وهو لماذا اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة في قيادة الجيش وترك من هو أفضل منه مثل أبو بكر وعمر؟
هذا ذكر العلماء أن أسامة بن زيد رضي الله عنه من الرجال البالغين، وكل واحد من الرجال البالغين يصلح لأنه ولى عمل، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر فيما هو الأنفع. وذكر العلماء من الحكمة في إنفاذ أبي بكر رضي الله عنه بجيش أسامة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه حصل فيه فائدة عظيمة للإسلام والمسلمين، وهو أنه لما ارتدت قبائل العرب عن الإسلام وأجمع الصديق رضي الله عنه وأقصر على قتالهم، وأنفذ أبو بكر رضي الله عنه جيش أسامة وصمم على إنفاذه وقال: لا أترك لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم. يروى عنه قال: لو لعبت كلاب المدينة بخلاخر نساء أمهات المؤمنين لما تركت جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مر هذا الجيش على قبائل العرب قالوا: لولا أن عندهم قوة لما أنفذوا هذا الجيش، فصار فيه هذا قوة للمسلمين. والله أعلم بالحكمة في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة، ولكن هذا من فوائده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: يكثر الكلام حول العمليات الاستشهادية التي تقام في فلسطين وفي غيرها، فما هو حكم هذه العمليات وجزاكم الله خيرا؟
هذه العمليات سمعت شيخنا سماحة الشيخ عبد المجيد رحمه الله يفتي بأنها انتحار، أنه لا يجوز الإنسان أن يضع على نفسه قنابل ويفجرها، لأن هذا انتحار وقتل. وكتب بعض الناس كتابات في هذا، وبرر هذه العمليات وقال إنها تشبه ما جاء في بعض الحديث أو بفعل الصحابة، أن بعض الصحابة يقدمون على الكفار ويلقي بعضهم نفسه في جيش الكفار، وكذلك أيضا يفتح الحصون وحده ويتعرض للخطر، ولكن هذا ليس بظاهر، لأن هذا قياس مع الفارق، لأن الصحابة أو الصحابة الذي يلقي بنفسه أو يبرز الكفار إنما هذا في صف القتال، صف المسلمين وصف الكفرة، فينفذ فيه. أما العمليات الاستشهادية ما في صف القتال أمامكم، ما في صف. ثم أيضا الذي ألقى بنفسه ما قتل نفسه ولا جعل في نفسه شيء ولا لا عمل شيئا، ما ضرب نفسه ولا قتل نفسه، وهذا قتل نفسه بفعل، هذا عمل شيئا يقتل نفسه. ومما يدل أيضا على ذلك ما في حصل في غزوة خيبر من أن أخا سلمة بن الأكوع لما بارز رجلا من اليهود ارتد عليه ذباب سيفه، طرف سيفه، فأصاب رجله بدون اختياره، ارتد إليه السيف طرف سيفه فأصابه، فلما أصابه وأتوفي صار الناس يتحدثون، صار الأصحاب يتحدثون أنه قتل نفسه، فحزن عليه سلمة بن الأكوع وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قال في حديث قال يا رسول الله انهم يقولون عن اخيه انه قتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قال ذلك انه لجاهد مجاهد له الاجر مرتين. فهذا يدل على ان الصحابه اشكل عليهم هذا الامر وانه ارتد عليه ذباب السيف بدون اختياره. فكيف لو كان قتل نفسه باختياره وفجر نفسه؟ وكل هذا يدل على انه لا ينبغي الانسان ان يفجر نفسه ولا ان يقتل نفسه لانه يعتبر قاتل نفسه. نعم. ولا يظهر لي الكتابات التي كتبها بعض الناس. رايت بعض الكتابات كتب بعض الناس يبررون هذه العمليات ويرون انها من الاستشهاد وانها من جنس القاء بعض الصحابه نفسه في الروم والقاء فتح فصول وما اشبه ذلك فيقيسهم مع الثالث. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول فضيلة الشيخ هل الذي يصر على الكبائر بعد أن أقيمت عليه الحجة يعتبر مستحلا لها؟
لا ما يعتبر. قد يصر عليها بسبب غلبة الهوى يصر على الزنا وعلى السرقة وعلى الشرب أو التعامل بالربا ولا يعتقد أنها حرام ما هو مستحيل حتى يعتقد أنها حلال. إذا اعتقد أنها حلال كفر لأنه مكذب لله في تحريمها. أما إذا كان يسرق لأنه غلبه الهوى ويزني غلبة الشهوة يتعامل بالربا غلبه حب المال ويعلم أنه حرام يعلم أنه مستحق للعقوبة لكن غلبه الهوى هذا ما مستحق لأنه عاص بل عاص ضعيف الإيمان وكتب كبيرة وجريمة عظيمة لكن لا يكفر إلا إذا اعتقد أنها حلال. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول هل يمكن أن يكون الرجل مبتدعا لمخالفته منهج أهل السنة في الدعوة مع سلامته في العقيدة؟
هل يمكن
أن يكون الرجل مبتدعا لمخالفته منهج أهل السنة في الدعوة مع سلامته في العقيدة؟
إذا كان يخالف أهل السنة فهذا ليس كنوع من الابتداع. لا يجوز أن يخالف أهل السنة لا في المنهج ولا في الابتداع ولا في أي شيء. العجيب عليها أن يوافق أهل السنة ما دام السائل يقول خالف منهج أهل السنة هذا نوع من الابتداع. لا يخالف الإسلام منهج أهل السنة لا في الدعوة ولا في غيرها. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال عبر الشبكة يقول فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا يدور بين أهل السنة والجماعة وبين الرافضة جدال في الشبكة ينتج عنه أحيانا قيام الرافضة بسب الصحابة وعلماء السلف فهل يجوز هذا الجدال مع العلم بأن هدفنا هو إظهار الحق لهم ومحاولة إعادتهم لجادة الصواب وجزاكم الله خيرا؟
لا أرى أن هذا الجدال مفيد وأنه مشروع بل إذا وصلت الحال إلى هذا فلا يجوز الإنسان يجادلهم. والله تعالى قد قال في الكتاب المبين ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. والله تعالى نهى عن سب آلهة المشركين لئلا يسبوا الله. إذا كان جدال الرافضة يؤدي إلى سب الصحابة فلا تجادلهم. المقصود من الجدال هو أن يكون الجدال بالحق بإظهار الحق وتبيينه ورد الباطل فإذا كان بهذه المثابة فلا بأس. أما إذا كان يؤدي إلى محذور أو يؤدي إلى سب الصحابة ولا يفيد فاترك الجدال وخصومة الدين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم قول الإنسان لا يصلح العطار ما أفسد الدهر هل هذه من سب الدهر وجزاك الله خير؟
لا يصلح العطار
ما أفسد الدهر
العطار
لا يصلح العطار ما أفسد الدهر
إيش العطار؟ العطار المعروف هذا إيش
العطار عندي جاوي
العطار اللي جاوي يسمى عطار أو لا يصلح الطبيب العطار اللي يعالج علاج شعبي لا يصلح عطار ما إيش
ما أفسد الدهر المقصود ما أفسد الدهر هذا
أفسد
هذا
لا ما ينبغي أفسد الدهر ما أفسد يخشى أن يكون هذا مسبب الدهر. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
وفق الله جميعا ورزق الله جميعا من العلم النافع والعمل الصالح ثبت الله جميعا على الهدى صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو العالية: آيتان في كتاب الله ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. رواه الهروي ورواه ابن البنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال المؤلف رحمه الله يسوق الآثار والأحاديث في ذم أهل البدع والتحذير منهم والأمر بلزوم السنة والجماعة والتحذير من النزاع والخصام في القدر وفي آيات الله. هذا الأثر قوله في أبو العالية الرياحي رحمه الله من التابعين، تابعي الجليل، يحذر من الجدال بالباطل. والآية الثانية في كتاب الله: ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن، وهما قول الله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يروك تقلبهم في البلاد، سورة غافر. والآية الثانية من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. هاتان الآيتان تدلان على ذم الذين يجادلون في القرآن، وأن هذا وصف كفار: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فأهل البدع يشابهون الكفار في جدالهم بآيات الله بالباطل. جدال في آيات الله جدال في تنزيله وجدال في تأويله. جدال في تنزيله: هل هو كلام الله منزل وغير مخلوق أو هو مخلوق؟ وجدال في تأويله: تأويله استوى، هل استوى بمعنى استقر وعلى وصعد أو استولى؟ هذا من الجدال بالباطل، جدال أهل البدع. فلهم شبه بالكفار الذين ذمهم الله في قولهم: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. والآية الثانية فيها ذم أيضا للاختلاف في الكتاب، وأن المختلفين في شقاق بعيد ونزاع بينهم، وهذا الشقاق بعيد عن الحق. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. واختلافهم في الكتاب اختلافهم في تنزيله واختلافهم في تأويله. ومختلفهم في تنزيله، فقال بعضهم إنه منزل وقال بعضهم غير منزل بل هو مخلوق. واختلافهم في تأويله، تأويل على غير تأويله، كتأويل استوى بمعنى استولى، تأويل الرضا بالثواب، صفة الرضا بالثواب، صفة الغضب بالانتقام، وهكذا. فهذا الآثار فيه التحذير إلى الجدال في آيات الله بالباطل، وأن هذا وصف كفار، وأن أهل الجدال في شقاق بعيد وفي خلاف ونزاع وخصام بينهم، ليس عندهم اتفاق ولهم في شقاق. في شقاق واختلاف، قلوبهم مختلفة وقلوبهم متناكرة بسبب شقاقهم ونزاعهم وخصامهم وعدم اتفاقهم على الحق. نعم.
وقال القاسم بن المنذر: لأن يكون ابني فاسقا من الفساق أحب إلي من أن يكون صاحب هوى. رواه الأكرم في مسائل الإمام أحمد والهروي.
نعم. هذا القرطاه بن المنذر بن الأسود الألهاني أبو عدي الشمسي يبين أن البدعة أشد من المعصية، فيقول: لأن يكون ابني فاسقا من الفساق، يعني يعمل كبيرة من الكبائر. الفاسق هو الذي يعمل كبيرة من كبائر الذنوب، الفسق هو فعل الكبيرة هو مداومة على الصغيرة، والكبيرة أصح ما قيل في تعريفها: ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة كالزنا.